الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب دعوة الوالدين: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. قال الشارح الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار ورحم موتانا وموتى المسلمين، قال: دل هذا الحديث على بيان أن هذه الثلاث الدعوات وما يترتب عليها مستجابات: دعوة المظلوم الذي يظلم في ماله أو دمه أو في عرضه، فدعا على من ظلمه فدعاؤه مستجاب. وفي الحديث الآخر: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم قال: ودعوة المسافر في سفر الطاعة أو المباح، لأن السفر فيه عناء وتعب ومشقة، فإذا كان في طاعة كالجهاد وطلب العلم والكد على العائلة وعلى الأرملة والمسكين والقاصر، كل هذا يعتبر جهادا في سبيل الله وصيانة النفس أيضا عن السؤال. إلى أن قال: ودعوة الوالد أو الوالدة على الولد ذكرا كان أو أنثى، وهي الثالثة، يستجاب لوالده إذا دعا عليه ولوالدته إذا دعت عليه، ولكن إن حصل الدعاء منهما بحق بسبب الإساءة إليهما كالعقوق وعدم البر، فالدعوة دعوة الوالد والوالدة على الولد ذكرا كان أو أنثى مستجابة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيها المباركون ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات. نحرص على أن نكون من أهل بعضها، ونحرص أن نتجنب بعضها، لما يترتب على ذلك إما من القبول، وإما نسأل الله السلامة والعافية من الوقوع، تقع مصيبة، تقع كارثة للولد بسبب دعوة الوالد أو الوالدة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث فيه الدعوة الأولى، دعوة المظلوم، وهنا فيه تحذير من الشرع الحنيف أن تظلم أحدا. إياك أن تدعوك قدرتك أو جاهك أو سلطانك على أن تكون ظالما، فإن الله لا يحب الظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا دعتك قدرتك، كان يقول بعض السلف، على ظلم الناس، فتذكر قدرة الله عليك. لكن هنالك كلمة دارجة هي حرام لا يجوز لنا أن نقولها، ولابد أن نطهر ألسنتنا منها، وهو قول بعض العامة، يقول: فلان ظلمني، الله يظلمه، أستغفر الله. الله لا يظلم أحدا. في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فالله لا يظلم أحدا، لكنها درجت على ألسنة الناس، لكن لا بد من التأدب مع الله تبارك وتعالى. فاحذر أن تقول مثل هذه الكلمة، وإذا قلتها فاستغفر الله تبارك وتعالى، تجد الله غفورا رحيما. حديث ابن عباس في الصحيحين: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، الحديث بطوله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الوصايا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في رواية: ترفع على الغمام على السحاب، فيقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. حتى ولو كان كافرا الذي ظلمته، نسأل الله السلام والعافية. لأنه يوم القيامة لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده شيء حتى اللطمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل النار لا بد أن يقتص منه، ثم بعد ذلك يكون تمام العدل من الله تبارك وتعالى وتكون الجزاء بالحسنات والسيئات. فالله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتق دعوة الموت. قد يكون وليا من أولياء الله تستضعفه، ترى أنه مسكين وأنه لا جاه له وأنه كذا وكذا، وتقوم مغرورا بجاهك، مغرورا بمنزلتك بين المجتمع، فنسأل الله السلام والعافية توقع عليه هذا الظلم، فإن الله تبارك وتعالى يقتص له. وفي الحديث القدسي سمعتم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، نهي من الله تبارك وتعالى أن يكون الظلم بيننا. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. فالظلم ظلمات، دهاليز توصلك والعياذ بالله إلى نار جهنم، لأن العدل هو الأساس. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة إذا خرج من بيتها رفع طرفه إلى السماء وقال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم، سواء أقع الظلم مني على الناس أو يقع منهم، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم سلمة إذا خرج أو أجهل أو يجهل عليه. جاء في حديث في الصحيحين أثر عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أحد العشر المبشرين بالجنة أنه خاصمته أروى بنت أويس، خاصمته عند مروان بن الحكم وادعت عليه أنه أخذ لها أرضا، اغتصب أرضا لها وظلمها، فقال لها سعيد رضي الله عنه وأرضاه أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مروان وماذا سمعت؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. انظر يأتي يحمله يوم القيامة من سبع أراضين، من الأرض السفلى إلى الأرض العليا التي نسير عليها، يحمل هذا على عنقه على ظهره والعياذ بالله، ويعرف بذلك، يحمله حملا مثقلا، نسأل الله السلامة والعافية. وانظروا إلى تطبيق الصحابة لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كيف آخذ منها وأنا أسمع رسول الله وقد سمعته يقول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا. فقال له مروان لا أقبل بعد هذه بينة، ما أريد شاهد بعدما تقول لي مثل هذا، لأن الصحابة عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال سعيد رضي الله عنه اللهم إن كانت كاذبة، وانظروا إلى دعوة المظلوم، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. ومن حقه أن يدعو، وإذا أراد أن يعفو يعفو، وله أجر عند الله، لكنه وجزاء سيئة سيئة مثلها، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، متفق عليه. في رواية عند الإمام مسلم يقول محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يقول وأنه رآها عمياء تتلمس الجذر تقول أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرة، نسأل الله السلام والعافية. فنتق الله في أنفسنا، إياك أن تظلم أحدا حتى ولو كان حيوانا. نعرف قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، حبستها ظلما، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا ظلم، نعوذ بالله من ذلك. الثانية، الدعوة الثانية دعوة المسافر. يقول ابن رجب رحمه الله ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. والثاني حصول التبدل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء. فهذا سبب من الأسباب التي ذكرها العلماء أن تكون دعوة المسافر مظنة إجابة. وقد ذكر الوالد رحمه الله تبارك وتعالى أن يكون سفر طاعة، سفرا مباح. أما سفر المعاصي قد حرمه بعض أهل العلم، لأنه يذهب لمعصية ليعصي الله تبارك وتعالى. وقول في موضع آخر رحمه الله، أي ابن رجب رحمه الله، في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني وقد أوصد كل باب تطلع منه الأعمال الصالحة إلى الله بالحرام، فأنى يستجاب لذلك وقد أوصد هذه الأبواب. قال رحمه الله: هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته، وإلى ما يمنع من إجابته. فذكر من الأسباب التي تقضي إجابة الدعاء أربعة: أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وهذه الرواية الأخرى. الدعوة الثالثة: دعوة الوالدين على ولدهما، وهذه ينبغي لنا أن نتنبه لها. قد يغضب الأب أو تغضب الأم في حالة فيدعو على ولده من ذكر وأنثى، فتكون مهلك لهذا الولد، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون سببا. جاء رجل إلى أحد السلف فقال له: أشكو إليك عقوق ابني، ولدي عاق. فقال: لعلك تدعو عليه، لعلك أنت التي دعو. قال: نعم. قال: فأنت أفسدت، أنت السبب، تدعو عليه، كيف تريد له الصلاح وأنت تدعو عليه؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. لا بد من بذل الأسف. تريد أولادك صالحين، لا بد أن تدعو لهم، أن تكفر لهم. خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما دعا لنفسه. وقد يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، يعني حتى وهو يدعو لغيره. هذا دليل على أنه يدعو لغيره عليه الصلاة والسلام. فنحن في حاجة ماسة إلى أن ندعو لأنفسنا، وأن ندعو لأزواجنا وأولادنا وقراباتنا، بل لكل مسلم ومسلمة. وتأملوا هذه البشرى التي قالها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ولك أن تعد هذه الأعداد التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والاستغفار دعاء كذلك، تدعو أن يغفر الله له. وأولادك أنت في حاجة إلى صلاحهم، لأنها التجارة الرابحة مع الله عز وجل إذا خرجت من هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له، يدعو لك ويتذكر. ونحن ننسى آباءنا وأمهاتنا، غفر الله لنا ورحمه، ننسى كثيرا، أشغلتنا الدنيا. رحم الله موتانا وموت المسلمين أجمعين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه سبحانه لا يجيب كل دعوة. هذا من رحمة الله بنا، لأن الإنسان غضوب يغضب فيدعو. قال الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، قال: بعض السلف هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب، ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه، ولكنه لا يستجيبه لعلمه أن الداعي لم يقصده. يعني قد تقول لابنك اخرج كذا، تدعو عليه بدعوات كبيرة عظيمة، أنت لا تقصد ذلك وهذا من رحمة الله نامتا، لكن قد تكون تأتي في وقت إجابة. جاء في صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. يعني قد يكون في وقت إجابة، وكم من أناس وقع لهم ذلك، يعني يدعو على ابنه فيخرج فيكون مهلكه في ظرف يعني دقائق معدودة، وهذا سبب بذله هذا الأب أو هذه الأم مستعجلة فأصبحت. ذكر بعض أهل السير أن الزمخشري مرة وهو طفل صغير، الله أعلم بصحة هذه القصة من ضعفها، أنه كان يلعب بطائر صغير أمسك به، ثم دخل هذا الطائر في شق فسحب هذا الطائر فخلع رجله، فقالت أمه: خلع الله رجلك، فخلعت رجله. فهذا مما يذكره أهل السير، فعلينا دائما أن نكثر من الدعاء لأولادنا ذكورا وإناثا، ولأزواجنا بالصلاح والتوفيق والسداد. إذا صلحت الزوجة وصلح الأولاد أبشر بخير، تعيش آمنا مطمئنا لأنهم قرة عين. عباد الرحمن يدعون الله عز وجل فيقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ترتاح برؤيتهم، تأنس، تفرح. إذا رأيت الموت وعاينت الملائكة لا خوف عليك ولا أنت تحزن، لا تخاف على ما خلفت من أولاد ومن زوجك، ولا تحزن أيضا بما سيقابلك، بل تبشر بخير. تبشرهم الملائكة بالنعيم الذي سيأتون إليه ويقدمون عليه. فعلينا أيها المباركون أن نكثر من الدعاء لأنفسنا أولا ولأزواجنا ولأولادنا، ونحذر كل الحذر من أن ندعو عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى في باب دعوة الوالدين: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. قال الشارح الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله رحمة الأبرار ورحم موتانا وموت المسلمين، قال: دل هذا الحديث على بيان أن هذه الثلاث الدعوات وما يترتب عليها مستجابات: دعوة المظلوم الذي يظلم في ماله أو دمه أو في عرضه فدعا على من ظلمه فدعاؤه مستجاب، وفي الحديث الآخر: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ثم قال: ودعوة المسافر في سفر الطاعة أو المباح، لأن السفر فيه عناء وتعب ومشقة، فإذا كان في طاعة كالجهاد وطلب العلم والكد على العائلة وعلى الأرملة والمسكين والقاصر كل هذا يعتبر جهادا في سبيل الله وصيانة النفس أيضا عن السؤال، إلى أن قال: ودعوة الوالد أو الوالدة على الولد ذكرا كان أو أنثى وهي الثالثة يستجاب لوالده إذا دعا عليه ولوالدته إذا دعت عليه، ولكن إن حصل الدعاء منهما بحق بسبب الإساءة إليهما كالعقوق وعدم البر فالدعوة دعوة الوالد والوالدة على الولد ذكرا كان أو أنثى مستجابة، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. هذا الحديث أيها المباركون ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات. نحرص على أن نكون من أهل بعضها ونحرص أن نتجنب بعضها، لما يترتب على ذلك إما من القبول وإما نسأل الله السلامة والعافية من الوقوع، تقع مصيبة، تقع كارثة للولد بسبب دعوة الوالد أو الوالدة عليه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث فيه الدعوة الأولى دعوة المظلوم، وهنا فيه تحذير من الشرع الحنيف أن تظلم أحدا. إياك أن تدعوك قدرتك أو جاهك أو سلطانك على أن تكون ظالما، فإن الله لا يحب الظالمين، نسأل الله السلامة والعافية. إذا دعتك قدرتك، كان يقول بعض السلف، على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. لكن هنالك كلمة دارجة هي حرام لا يجوز لنا أن نقولها، ولابد أن نطهر ألسنتنا منها، وهو قول بعض العامة، يقول فلان ظلمني الله يظلمه، أستغفر الله. الله لا يظلم أحدا. في صحيح مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فالله لا يظلم أحدا، لكنها درجت على ألسنة الناس، لكن لا بد من التأدب مع الله تبارك وتعالى. فاحذر أن تقول مثل هذه الكلمة، وإذا قلتها فاستغفر الله تبارك وتعالى، تجد الله غفورا رحيما. حديث ابن عباس في الصحيحين: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، الحديث بطوله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الوصايا: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، في رواية ترفع على الغمام على السحاب، فيقول الله: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، حتى ولو كان كافرا الذي ظلمته، نسأل الله السلام والعافية. لأنه يوم القيامة لا يدخل أحد من أهل الجنة الجنة ولأحد من أهل النار عنده شيء حتى اللطمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل النار، لا بد أن يقتص منه، ثم بعد ذلك يكون تمام العدل من الله تبارك وتعالى، وتكون الجزاء بالحسنات والسيئات. فالله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اتق دعوة المظلوم. قد يكون وليا من أولياء الله تستضعفه، ترى أنه مسكين وأنه لا جاه له وأنه كذا وكذا، وتقوم مغرورا بجاهك، مغرورا بمنزلتك بين المجتمع، فنسأل الله السلامة والعافية، توقع عليه هذا الظلم، فإن الله تبارك وتعالى يقتص له. وفي الحديث القدسي: سمعتم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، نهي من الله تبارك وتعالى أن يكون الظلم بيننا. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، رواه مسلم. فالظلم ظلمات، دهاليز توصلك والعياذ بالله إلى نار جهنم، لأن العدل هو الأساس. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم سلمة: إذا خرج من بيتها رفع طرفه إلى السماء وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، سواء أقع الظلم مني على الناس أو يقع منهم. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أم سلمة إذا خرج أو أجهل أو يجهل عليه. جاء في حديث في الصحيحين أثر عن سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشر المبشرين بالجنة، أنه خاصمته أروى بنت أويس، خاصمته عند مروان بن الحكم، وادعت عليه أنه أخذ لها أرضا، اغتصب أرضا لها وظلمها. فقال لها سعيد رضي الله عنه وأرضاه: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له مروان: وماذا سمعت؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. انظر، يأتي يحمله يوم القيامة من سبع أراضين، من الأرض السفلى إلى الأرض العليا التي نسير عليها، يحمل هذا على عنقه على ظهره والعياذ بالله، ويعرف بذلك، يحمله حملا مثقلا، نسأل الله السلامة والعافية. وانظروا إلى تطبيق الصحابة لما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: كيف آخذ منها وأنا أسمع رسول الله وقد سمعته يقول عليه الصلاة والسلام كذا وكذا؟ فقال له مروان: لا أقبل بعد هذه بينة، ما أريد شاهد بعد ما تقول لي مثل هذا، لأن الصحابة عدول رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم قال سعيد رضي الله عنه: اللهم إن كانت كاذبة، وانظروا إلى دعوة المظلوم، اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. ومن حقه أن يدعو، وإذا أراد أن يعفو يعفو، وله أجر عند الله، لكنه وجزاء سيئة سيئة مثلها، هكذا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. متفق عليه. في رواية عند الإمام مسلم يقول محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر يقول: وأنه رآها عمياء تتلمس الجذر تقول: أصابتني دعوة سعيد. وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرة، نسأل الله السلامة والعافية. فنتقي الله في أنفسنا، إياك أن تظلم أحدا حتى ولو كان حيوانا. نعرف قصة المرأة التي دخلت النار في هرة، حبستها ظلمة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، هذا ظلم، نعوذ بالله من ذلك. الثانية، الدعوة الثانية، دعوة المسافر. يقول ابن رجب رحمه الله: ومتى طال السفر كان أقرب إلى إجابة الدعاء، لأنه مظنة حصول انكسار النفس بطول الغربة عن الأوطان وتحمل المشاق، والانكسار من أعظم أسباب إجابة الدعاء. والثاني حصول التبدل في اللباس والهيئة بالشعث والإغبار، وهو أيضا من المقتضيات لإجابة الدعاء. فهذا سبب من الأسباب التي ذكرها العلماء أن تكون دعوة المسافر مظنة إجابة. وقد ذكر الوالد رحمه الله تبارك وتعالى أن يكون سفر طاعة، سفرا مباح. أما سفر المعاصي قد حرمه بعض أهل العلم، لأنه يذهب لمعصية ليعصي الله تبارك وتعالى. وقولوا في موضع آخر رحمه الله، أي ابن رجب رحمه الله، في الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يعني وقد أوصد كل باب تطلع منه الأعمال الصالحة إلى الله بالحرام، فأنى يستجاب لذلك وقد أوصد هذه الأبواب. قال رحمه الله: هذا الكلام أشار فيه صلى الله عليه وسلم إلى آداب الدعاء، وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته، وإلى ما يمنع من إجابته. فذكر من الأسباب التي تقضي إجابة الدعاء أربعة: أحدها إطالة السفر، والسفر بمجرده يقتضي إجابة الدعاء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. وهذه الرواية الأخرى. الدعوة الثالثة دعوة الوالدين على ولدهما، وهذه ينبغي لنا أن نتنبه لها. قد يغضب الأب أو تغضب الأم في حالة فيدعو على ولده من ذكر وأنثى، فتكون مهلك لهذا الولد، نسأل الله السلامة والعافية، فيكون سببا. جاء رجل إلى أحد السلف فقال له: أشكو إليك عقوق ابني، ولدي عاق. فقال: لعلك تدعو عليه، لعلك أنت التي دعو. قال: نعم. قال: فأنت أفسدته، أنت السبب، تدعو عليه، كيف تريد له الصلاح وأنت تدعو عليه؟ ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليابس. لا بد من بذل الأسف. تريد أولادك صالحين، لا بد أن تدعو لهم، أن تكفر لهم. خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله يقول: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما دعا لنفسه. وقد يقول أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدأ بنفسه، يعني حتى وهو يدعو لغيره، هذا دليل على أنه يدعو لغيره عليه الصلاة والسلام. فنحن في حاجة ماسة إلى أن ندعو لأنفسنا، وأن ندعو لأزواجنا وأولادنا وقراباتنا، بل لكل مسلم ومسلمة. وتأملوا هذه البشرى التي قالها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. ولك أن تعد هذه الأعداد التي لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. والاستغفار دعاء كذلك، تدعو أن يغفر الله له. وأولادك أنت في حاجة إلى صلاحهم، لأنها التجارة الرابحة مع الله عز وجل إذا خرجت من هذه الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له، يدعو لك ويتذكر. ونحن ننسى آباءنا وأمهاتنا غفر الله لنا ورحمه، ننسى كثيرا، أشغلتنا الدنيا. رحم الله موتانا وموت المسلمين أجمعين. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه سبحانه لا يجيب كل دعوة، هذا من رحمة الله بنا، لأن الإنسان غضوب يغضب فيدعو. قال الله تبارك وتعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. قال ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، قال: بعض السلف هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب، ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه، ولكنه لا يستجيبه لعلمه أن الداعي لم يقصده. يعني قد تقول لابنك: أخرج كذا، تدعو عليه بدعوات كبيرة عظيمة، أنت لا تقصد ذلك، وهذا من رحمة الله أنها ما تقصد، لكن قد تكون تأتي في وقت إجابة. جاء في صحيح مسلم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم أن توافق ساعة إجابة فيستجيب الله. يعني قد يكون في وقت إجابة، وكم من أناس وقع لهم ذلك، يعني يدعو على ابنه فيخرج فيكون مهلكه في ظرف يعني دقائق معدودة. وهذا سبب بذله هذا الأب أو هذه الأم مستعجلة فأصبحت. ذكر بعض أهل السير أن الزمخشري مرة وهو طفل صغير، الله أعلم بصحة هذه القصة من ضعفها، أنه كان يلعب بطائر صغير أمسك به، ثم دخل هذا الطائر في شق فسحب هذا الطائر فخلع رجله، فقالت أمه: خلع الله رجلك. فخلعت رجله. فهذا مما يذكره أهل السير. فعلينا دائما أن نكثر من الدعاء لأولادنا ذكورا وإناثا، ولأزواجنا بالصلاح والتوفيق والسداد. إذا صلحت الزوجة وصلح الأولاد أبشر بخير، تعيش آمنا مطمئنا، لأنهم قرة عين. عباد الرحمن يدعون الله عز وجل فيقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ترتاح برؤيتهم، تأنس، تفرح. إذا رأيت الموت وعاينت الملائكة لا خوف عليك ولا أنت تحزن، لا تخاف على ما خلفت من أولاد ومن زوجك، ولا تحزن أيضا بما سيقابلك، بل تبشر بخير. تبشرهم الملائكة بالنعيم الذي سيأتون إليه ويقدمون عليه. فعلينا أيها المباركون أن نكثر من الدعاء لأنفسنا أولا ولأزواجنا ولأولادنا، ونحذر كل الحذر من أن ندعو عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، إنه جواد كريم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.